الله من الشيطان الرجيم. فاستجاب لكم ربكم إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولو أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا في الدرس الماضي حال الذين يذكرون الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويدعون الله تعالى قائلين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، إلى آخر ما جاء في دعائهم. ثم ذكر جل وعلا أنه استجاب لهم، فقال تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. خفف الصوت شوية. قال بعض أهل العلم إن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: يا رسول الله، لا نسمع ذكرا للنساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، إلى آخر الآية. فاستجاب لهم ربهم أي أجاب طلبهم عندما دعوا، والله تبارك وتعالى يجيب دعاء السائلين كما قال جل وعلا في آية أخرى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله تعالى: ادعوني أستجب لكم، وهنا يخبر تعالى أنه استجاب لهم بأي شيء؟ أنه لا يضيع عمل عامل، أي عمل يعمله الإنسان فإن الله تبارك وتعالى يحفظه لصاحبه ولا يضيع منه شيء، سواء أكان العامل ذكرا أو أنثى. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. النساء اللاتي هاجرن والنساء اللاتي اتقين الله تعالى محفوظ عملهم، كما هو محفوظ للرجال أيضا عملهم. فكل عامل يجد ما عمل ولا يضيع من ذلك شيء. بعضكم من بعض، أي أن الرجال من النساء والنساء من الرجال، فالإنسان يولد من أبوي أم وأب، والمرأة تولد من أبوي من أم وأب، فالمرأة أم وهي بنت قبل ذلك، والأب كان ولدا لامرأة أمه أنجبت وهو أيضا من نسله البنات، فلا تفريق بين الذكر والأنثى في العمل ولا ثوابه، بل كل يجازى بعمله، وإن اختلفت وظائف كل منهما في الحياة، إلا أن كل واحد منهما إذا عمل ما أمر به شرعا فإنه محفوظ له ويثاب عليه ويجازى أو يعاقب. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات. هاجروا من بلد الكفر إلى بلد الإيمان وتركوا الوطن وتركوا الأهل والعشيرة والقبيلة وضحوا في ذلك في سبيل المحافظة على عقيدتهم وإيمانهم، فلهم أجرهم. والذين أخرجوا من ديارهم أخرجهم الكفار من بلدهم واضطروهم للخروج، فإن هؤلاء محفوظ حقهم ومنزلتهم عند الله محفوظة. وأوذوا في سبيلي أي أوذوا في سبيل عقيدتهم وإيمانهم بسبب ما يواجهونه من الكفار والملاحدة من السخرية أو الاعتداء على البدن أو على المال أو غيرها، وقاتلوا حفاظا على دينهم وأعراضهم وأنفسهم إعلاء لكلمة الله، وقتلوا في سبيل ذلك. هؤلاء يقول ربنا جل وعلا لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي يطهرهم من الذنوب إلا الدين، يطهرهم مما عليهم من ذنوب ارتكبوها إلا ما يتعلق بحقوق الآدميين فإنها تبقى عليهم حتى يتخلصوا منها، فالدين لا بد أن يقضى. ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار، جنة أو جنات، جنات جمع جنة، متنوعة الأنهار ليس نهرا، بل تجري فيها وفي أرضها أنهار متنوعة من ماء ولبن وعسل وخمر ثوابا من عند الله، أي أن الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة بعد أن كفر عنهم سيئاتهم ثوابا منه وتكريما وإنعاما وإحسانا، والله عنده حسن الثواب أي حسن الجزاء وحسن المكافأة. وهذه الآيات تبين لنا عظم شأن الهجرة والجهاد والصبر في مكابدة الأعداء لأجل إعلاء كلمة الله ومحافظة على عقيدة التوحيد. فهؤلاء القوم الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأودوا في سبيل الله وجاهدوا قاتلوا وقتلوا، تلك هي منازلهم، وأنعم بها وأكرم من منزلة. إذا تأملنا واقع الناس اليوم وجدنا أنهم لا يفطنون لمثل هذه المعاني، ويتعاملون مع الأحداث معاملة مادية، وأرجو من أصحاب الجوال أن يغلقوها، واقع الناس اليوم يجب أن يكون متمشيا مع هذا المعنى الذي بينه الله تبارك وتعالى وأخبر عنه في حال السلف الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحملوا معه الأذى وصبروا على ما واجهوه في سبيل الحفاظ على عقيدتهم، ثم هاجروا وتركوا الأهل والوطن فرارا بدينهم، ثم قاتلوا في سبيل الله وقتلوا في سبيل الله. وهكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في صمودهم وصبرهم وطمعهم فيما عند الله. فالله تبارك وتعالى ذكر لنا طرفا من أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الذين عاشوا معه في مكة وتحملوا أذى كفار مكة، ثم هاجروا إلى الحبشة، ثم هاجروا إلى المدينة، ثم بعد ذلك شاركوا في غزوات وقاتلوا وقتلوا، فكانت هذه هي منزلتهم. وهذا العمل يمكن أن يوجد في كل عصر في سبيل المحافظة على عقيدة التوحيد وإعلاء كلمة الله جل وعلا في الأرض ونشر الحق والعدل بين الناس.
يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار.
ثم نبه المولى جل وعلا الى مساله ينخدع فيها كثير من الناس وخاصة في هذا الزمن، فقال جل وعلا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، أي لا تغتر بما عليه الكفار من النعمة والترف وتحصيل كثير من الميزات المادية، مصانع مزارع ومراكب وهم كفار، فلا تظن أن هؤلاء سعداء. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد الأمة جميعا، لأن هذه الصورة تتكرر كثيرا، وكثيرا ما نسمعها في سؤال بعض الناس يقولون: لماذا الخيرات موجودة عند الأوروبيين وعند الكفار وفي بلاد المسلمين فقط؟ فالله تبارك وتعالى يقول لنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. فهذا ليس هو معيار محبة الله لهم، وليس هذا هو دليل صلاحهم وفلاحهم، لأن ما هم فيه من نعمة وما هم فيه من سعادة متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. من الذي يقول هذا؟ يقوله الله جل وعلا، ليس فلان ولا علمان. الكفار مهما كان عندهم من الخيرات والنعم إلا أنها محدودة وقليلة، لأنها تقتصر على وقت الحياة الدنيا، ومتعتهم في الدنيا محدودة أيضا. فهؤلاء الكفار وإن كان عمر الواحد منهم 50 أو 70 أو 100 سنة، فما ينعم فيها وما يجد نفسه فيها سعيدا هي لحظات محدودة، ولو كان في كلها سعيدا فإن كلها مدة قصيرة. كل هذه المدة لا تتجاوز 70-80 سنة أو قريبا منها، ثم مأواه جهنم. مأواه يعني المكان الذي يأوي إليه. متى يأوي إليه؟ من حين ما تخرج روحه، من حين خروج روحه وهو يكابد الويلات في سكرات الموت، يعاني معاناة شديدة. ثم إذا خرجت الروح واستلمت الملائكة ووضعوها فيما عندهم من حنوط النار وتفن النار، ثم عندما تلقى من السماء على جسد صاحبها، ثم ما يواجهه من الأسئلة في القبر أول ما يوضع، ثم يضيق عليه قبره وتختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار، ثم بعد ذلك إذا قامت القيامة الكبرى رأى منزلته العظيمة. الله تعالى يقول: بئس المهاد. المهاد ما هو؟ هو ما يلف به الصبي أول ما يولد من أجل أن يحافظ على أعضائه من أن تتفكك، فأمه تضعه في فراش وثير ويلف عليه حتى أنه لا يتعرض لشيء من الأحضار. هؤلاء ما هو مهادهم؟ جهنم وبئس المهاد. كلمة بئس للذنب، والذي يذم هذا هو الله جل وعلا. وهؤلاء يكون مهادهم من جهنم، نعوذ بالله منها. فالله تعالى يقول: لا تغتروا بهؤلاء. فمتع الدنيا ليست هي المعيار، لأن الدنيا هي جنة الكافر وحبس المؤمن. المؤمن مهما نعم في الدنيا إلا أن نعيمها بالنسبة له قليل في المقارنة بما أعده الله تعالى له في الآخرة. والكافر ليس له من النعيم إلا ما يجده في هذه الدنيا، وبعدها سيكون إلى جهنم وبئس المهاد ومتاعه في الدنيا قليل، لأن الحياة الدنيا مدتها قصيرة والحياة الآخرة هي الحياة الباقية الدائمة التي نعيمها هو أعظم نعيم، ومدتها هي المدة التي تكون دائمة. يبين هذا قول الله تعالى في حق المتقين: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لكن الذين اتقوا، اتقوا بمعنى جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقد فسرها بعض الصحابة وهو علي رضي الله عنه قال: أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، هذا هو التقوى، المسارعة إلى تنفيذ الأوامر والتوقف والامتناع عن فعل المنهيات، وهذا أمر ليس صعب، كل إنسان يستطيع أن ينفذه. لا أحد يقول أنا لا أستطيع أن أمتنع عن المحرمات، لأن المحرمات ترك اتركها، ولا أحد يجرك من رقبتك ويقول لا بد أن تفعل هذا، توقف اتركها. والترك ليس فيه مشقة، وفعل المأمورات ليس هناك أمر شرعي فيه مشقة، بل الأوامر الشرعية كلها سهلة وقابلة للتنفيذ بدون مشقة: صلاة، صيام، زكاة، حج، بر، إحسان، صلة رحم ونحو. وحينئذ فالتقوى سهلة على من سهلها الله عليه وشرح صدره للإيمان ونور بصيرته وميز له بين الحق والباطل. اتقوا ربهم لهم جنات، لهم جنات، بينما أولئك لهم جهنم. هؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات متنوعة الأشجار، متنوعة الثمار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها نخل وفاكهة ورمان، لكن ليس كما تعرفونه في الدنيا، تتفق في الاسم والحقيقة أعلى من ذلك، ولا يتصور ما فيه من اللذة، بل هو يفوق ما ندركه بفهمنا ومعرفتنا، وإن كنا نفهم المعنى وما فيها من سرور وما فيها من أشربة وما فيها من حور وغير ذلك. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مدتهم كم هي في الجلوس فيها؟ سنة، سنتين، مئة سنة، مئتين سنة، ألف سنة؟ لا، خالدين فيها. والخلود يعني الدوام، وليس مؤقتا، يكون صبيا ثم يكون مراهقا ثم شابا ثم كهلا ثم هرما، لا، بل إنه كل عمره في الشباب طول بقائه في الجنة، لا يهرم فيها ويستمتع بخيراتها بشتى أنواع المتع. هذا الذي حصلوه فضل من الله ضيافة لهم نزلا من عند الله. النزل هو ما يعد للضيف من طعام وشراب وفراش، هذا هو النزل. والله تعالى أعد لهم الجنة نزلا ينزلون فيها، وكل ما يحتاجونه ويرغبون الاستمتاع به يجدونه نزلا من عند الله. فالله تعالى هو الذي امتن بهذا وأكرمهم به. وما عند الله خير للأبرار، الذي عند الله خير، خير للأبرار، وهذا بشارة من الله تبارك وتعالى يبشر به الأبرار الذين يبرون في عملهم بالدنيا فيعملون البر ويبرون والديهم ويبرون في كل عمل يقومون به، يبتعدون عن الإثم. فالذي عند الله خير لهؤلاء، وحينئذ فما عليهم إلا أن يسابقوا ليكونوا من الأبرار حتى يحصلوا هذه المنازل العالية التي أعدها الله تعالى لهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا منهم، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله جل وعلا أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده المتقين، وأن يذل اليهود والروس والمجوس والهندوس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: يوجد في بلادنا بعض الأضرحة يقصدها الناس ويطلبون من أصحابها حاجتهم كشفاء المرضى، ويتخذون موسما في السنة يقدمون فيها بعض القرابين، فما حكم ذلك؟ أولا يجب أن نعلم أن الدعاء يجب أن يكون لله تبارك وتعالى وحده، لا يدعى غيره ولا يطلب من غيره، لأنه تعالى قال لنا: ادعوني أستجب لكم، ويقول جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما قصد بعض الأضرحة ودعاء أصحابها فهذا هو شرك الجاهلية، هذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة، الذي لا يقبل لصاحبه صلاة ولا صيام ولا زكاة. والله تبارك وتعالى يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقصد هذه الأضرحة والذبح عندها شرك أيضا، فهذا العمل الذي يقع كما جاء في السؤال لا يعتبر صاحبه من أهل الإسلام، وإن كان اسمه محمد أو أحمد وهو يصلي ويدعو ربه، لكنه جعل آلهة أخرى مع الله. والله تعالى يقول: هو الله الذي لا إله إلا هو، وهذا الرجل جعل آلهة أخرى معه، فلا يصلح أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو يقول يا سيدي فلان إيش في مريضي، أو يأتي بالخروف أو الثور ويذبحها عند الضريح بقصد التقرب له، فهذا شرك أكبر لا يعمله أهل الإسلام، وإنما الذي يعمله هم أهل الوثنية وإن تلبسوا بملابس المسلمين فليسوا بمسلمين. هذا سائل يسأل يقول ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح لا تصح ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هناك الصلاة الخمس المفروضة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهي ركن من أركان الإسلام يجب أن تؤدى في أوقاتها بأركانها وشروطها وواجباتها، وتجب على الرجال في المساجد، ولا يجوز للرجل الذي يسمع النداء أن يتخلف عنها، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين. وامتنع عن ذلك بسبب أنه فيها من النساء، أن في بيوتهم من النساء والذرية من لا يجب عليه حضور الجماعة، وكثير من الناس يتساهل في هذا. وما عدا الفرائض الخمس فهو نافلة، وهي الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وهناك الوتر وأقله ركعة وأكثره 11 ركعة أو 13 ركعة، ومن شاء أن يزيد في صلاة الليل فله الزيادة، وهناك سنة الضحى، وهناك النوافل المطلقة، وهناك صلاة العيدين وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء. هذه هي الصلوات وصلاة التراويح في رمضان. هذه هي الصلوات التي ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان. وأما صلاة التسابيح فلم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول من أتى للعمرة ثم جلس إلى الحج هل حج صحيح؟ نقول نعم، لأن إنسان جاء إلى مكة لأداء العمرة وجلس مشتغلا يشتغل بعمل أو نحو ذلك حتى أنه جاء الحج فحج حجه صحيح. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ وإذا كان كذلك فإذا كانت الرحلة بعد صلاة العشاء هل أؤدي الطواف قبل صلاة العشاء؟ نقول نعم، العمرة لها طواف وداع، لكن من تركه لا شيء عليه، بخلاف الحج فمن تركه فعليه ذلك، ولو أنك طفت قبل الصلاة وسافرت بعد الصلاة فلا شيء عليه. هذا يقول نويت السفر للعمرة، وعندما ودعت والدتي وجيت بها تطلب مني السفر إلى العمرة لأنها قاعدة بالمنزل فنويت العمرة لها، فما الحكم؟ نقول جزاك الله خيرا وأنت بار بها، لكن هذا مشروط لأنك سبق أن أديت العمرة عن نفسك قبل أن تؤدي عنها، فإذا كنت قد سبق أن أديت العمرة عن نفسك ثم أديت العمرة هذه المرة عن والدتك فهذا العمل بر وإحسان وصلة. هذا يسأل عن صلاة الليل كيفيتها وعدد ركعاتها أقلها وأكثرها، هل تعتبر سنة؟ سنة الشفع من ضمن صلاة الليل، هل القيام لها قبل أذان الفجر بساعة يعتبر وقتها؟ صلاة الليل هي ما بعد العشاء إلى ما قبل الفجر، هذه الصلاة هي المسمات بصلاة الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. فما تؤديه من صلاة بعد فريضة العشاء فإنها من صلاة الليل. إن أديت ركعة واحدة أو أديت 101 من الركعات أو أديت 11 ركعة فهذا كله بمعنى واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، وكان يطيل في القيام، وكان يقف حتى تتفطر قدماه. وتقول له عائشة في هذا: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويقرأ في الركعة الواحدة البقرة وآل عمران والنساء 5 أجزاء وشيء، وترك لأمته الخيار في عدد الركعات. فإذا كان الإنسان يشك عليه طول القيام فله أن يصلي ركعات خفيفة يقرأ فيها بما يستطيع، صفحة أو ورقة أو ورقتين أو 4 أو 5 أو جزء بحسب استطاعته. وقال صلاة الليل مثنى مثنى، شئت أن تصلي 20 أو تصلي 30 أو 40 أو 50، لكن تختمها بواحدة توتر لك ما صليت من صلاة، ويكون ذلك آخرها. هذا يقول: ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد الأسود الخالص لا يجوز، والسنة أن يصبغ الإنسان بالحنة والكتم أو بالحنة. بالحنة تكون حمراء، وبالحنة والكتم تكون بين السواد والحمرة، وهذا هو الأفضل. وأما الأسود الخالص فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أبي قحافة، لما أنه رأى شعره أبيض قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. يقول: إذا اعتاد إنسان صيام الاثنين والخميس ثم سافر لمدة أسبوع، فهل ترك صيام هذين اليومين سنة مثل ترك بعض السنن الراتبة، أم أن الصيام يختلف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فإذا كان عادتك تصوم الاثنين والخميس ثم سافر ولم تصم، فإن الله تعالى يكتب لك صيامهما، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وكرمه على عباده. يقول: لدينا جماعة حضروا للعمرة وأول ما بدأوا بالسعي وليس الطواف، فما عليهم؟ نقول: عليهم أن يسعوا بعد طوافهم ثم يقصروا، وهم لا يزالون في إحرام لأن سعيهم قبل الطواف لا يعتبر، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، وهؤلاء سعوا قبل الطواف فلا يعتبر سعيهم. بمعنى أن وجود السعي وعدمه سواء، فهؤلاء لم يسعوا إلى الآن، وتقصيرهم أو حلقهم لا يعتد به لأنه قبل أن يكملوا عمرتهم، فهم لا يزالون الآن محرمين، وعليهم أن يخلعوا ملابسهم ويلبسوا إحرامهم ويعيدوا السعي ثم يحلقوا أو يقصروا. وإذا تراخوا بعد علمهم بالحكم ولو لحظة لم يخلعوا ملابسهم فعليهم فدية لبس المخيط. يقول: صلاة المرأة في المنزل أجرها مثل أجرها في الحرم؟ نقول: بل أفضل. صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في الحرم، إذا كان بيتها في مكة مرأة كونها تصلي في منزلها أفضل من أن تأتي إلى الحرم، ومكة كلها حرم. نعم
زيارة.
هذا السؤال يقول أيهما أفضل، أما الجواز فهو جائز، تأتي الحرم وتصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. يقول إلى أين ينظر الإنسان أثناء الصلاة في الحرم، إلى الكعبة أو إلى مكان السجود؟ نقول بل ينظر إلى مكان سجوده إذا كان في الصلاة. هذا يسأل عن حكم الصلاة في الحجر. نقول الصلاة في حجر إسماعيل في مقدمه كالصلاة داخل الكعبة، وهي مكان فاضل، أفضل مكان في هذه الأرض، إذا صلى فيه الإنسان فله أجر إن شاء الله، لكن ليس فيه صلاة معينة، وإنما يصلي فيه الإنسان نافلة مطلقة ليس كركعة الطواف تكون خلف مقام إبراهيم، إنما يصلي فيه من النوافل المطلقة أو من غيرها، كما لو صلى فيه الوتر أو صلى فيه الراتبة أو صلى فيه سنة الطواف، فإن هذا كله جائز. هذا يقول إنه أجازت الدولة في بلده قروضا بالفائدة إلى آخر ما جاء في سؤاله. نقول إذا دفع إليك مبلغ من المال ويطلب منك أن ترده بزيادة فهذا هو الربا، وهذا كبيرة من الكبائر، وهو من السبع الموبقات، وهو الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهو الذي قال الله تعالى فيه يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار مسكين. وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء، أي في اللعن. هذا يسأل عن قراءة القرآن في الحرم أو الاشتغال بالطواف أو الاستماع للدروس، أيها أفضل؟ نقول الأفضل الجمع بينها، فإذا كان هناك حلقة ودرس تحضرها لتستفيد منها وتتفقه في دينك، فإذا انتهى فإنك تشتغل بالطواف إذا كان المطاف غير مزدحم، وإذا تعبت من الطواف تجلس تقرأ القرآن. فالإنسان في هذا البلد المبارك ينبغي أن يشغل وقته بسائر القربات ويشتغل بها جميعا حتى يحصل الخير الذي في هذا المكان لا يوجد في غيره، فليس هناك طواف بغير هذا البيت. وهذا المكان تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف، وهو أقدس البلاد وأفضلها، وهو مع ذلك من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا كره بعض السلف السكنة في مكة خوفا من التقصير فيما يجب لهذا المكان من التعظيم والتقديس. فينبغي للإنسان أن يصون وقته ويصون حياته ويشغلها بما ينفعه ما دام في هذا المكان الطاهر المقدس.
بعض الأسئلة أسئلة شخصية فأثرت عدم عرضها. هذا يقول: نحن نصلي في التوسعة بعيدين، يقول وبين الصف الذي نصلي فيه مسافات ليس فيها أحد، ما حكم الصلاة في هذه الفجوات؟ الأولى أن تكون الصفوف متصلة ويسد ما بينها، وأفضل الصلوات هي الصلاة في الصف الأول في يمينه، ثم بعد ذلك الصف الثاني والثالث وإلى آخرها. وكلما كان الإنسان قريبا من الإمام فهو أفضل. ولا شك أن هذه الفجوات الموجودة في الحرم أنها مكروهة، مكروه تركها فجوات، لكنها لا تؤثر على صحة الصلاة. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.